أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.
سنبدأ إن شاء الله في الكلام على الأصناف التي تجب أو يجب فيها الزكاة، ونبدأ أولا في زكاة بهيمة الأنعام. ما المراد ببهيمة الأنعام؟ المراد بها الإبل والبقر والغنم، ليس كل البهائم فيها الزكاة، هذه الأصناف فقط: الإبل، البقر ومعها الجاموس، وكذلك الغنم وفيها الضأن والمعز. كل هذا من الأصناف التي يجب فيها الزكاة. ولكن هل يجب فيها مطلقا؟ لا، لدينا شروط لوجوب زكاة الأنعام. أولا، أن تتخذ هذه الأنعام للضر والنسل والتسمين، يعني يريدها لأجل ناتجها. هو يربي قطيع من الغنم لماذا؟ لأجل ما يخرج منها، النتاج بتاعها، نتاجها من اللحم مثلا، نتاجها بعد ذلك من الصوف، نتاجها من الوليد الناتج عنها. إنما لو أخذها أو اتخذ هذا القطيع للأعمال كمن يتخذها مثلا للحرث وغيرها، فهنا ما عادت من الأصناف الزكوية. والدليل على هذا ما ورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شيء، ليس في البقر العوامل شيء. فطالما أنها عاملة ليست من الأصناف الزكوية. ثانيا، أن تكون سائمة. وما معنى الصوم؟ الصوم هو الرعي، أن تكون هذه الأنعام مما تتغذى بالرعي، تطلق في المرعى وتتغذى، فهي التي ترعى في المراعي وتأكل من الأعشاب. وإذا كانت هذه الأنعام تعلف عن طريق شراء الطعام لها فهنا ليست بسائمة. ويدل على ذلك ما جاء في كتاب الصديق الذي كتبه لأنس رضي الله عنه، وكتب فيه: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء فيه: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاه. فقوله في سائمتها يدل على أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. وفي حديث أيضا، لو حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا: في كل إبل سائمة، في كل 40 بنت لبون، اللي هو يعني قيد الصوم موجود في الأحاديث. وبالتالي المزارع المألوفة لدينا حاليا كمزارع الأبقار ونحن ذلك هي من الحيوانات المعلوفة وليست من السائمة. ثالثا، أن تبلغ نصابا. ثم شرع بعد ذلك في ذكر الأنصبة كما هو موضح لديكم في المذكر، لكن أنا أفضل في هذه المقدمة أن نعلم فقط قدر النصاب وتفاصيل النصاب، نؤجلها لمستوى أعلى. فنصاب الإبل 5، إذا كان لديه 5 من الإبل صار لديه نصاب. نصاب البقر 30، نصاب الغنم 40، ونكتفي بهذا القدر بالنسبة لزكاة الأنعام. ندخل بعد ذلك للكلام على زكاة الحبوب والثمار. تجب الزكاة في الحبوب، كل الحبوب كالقمح، الشعير، الأرز، العدس، وهكذا ما يسمى بالحبوب تجب فيه الزكاة، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. طبعا هذا الحديث عام، يعني يدل يعني، لكن المقصود أن الحبوب داخلة بصفة عامة في هذا الخطاب. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. فالشاهد هنا لدي من هذا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحب، ليس في حب صدقة إلا إذا بلغ 7. لماذا؟ الحبوب من الأصناف التي تزكى. وأما الثمار فلا تجب الزكاة إلا فيما يكال ويدخر، فيل زائد الدخار، كالتمر والزبيب واللوز والفستق وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. فقوله خمسة أوسق يدل على اعتبار التوثيق، وفق ده كيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد الزكاة بوجود كيل معين، فدل على أن هذا التكيل معتبر، فما لا توثيق فيه لا تجب فيه الزكاة، والتوثيق مكيل فلا تجب الزكاة فيما لا يكال من الثمار. والوسق كما سوف نعلم أنه من المكاييل القديمة، وهو كان يساوي 60 صاعا. وكذلك ما لا يدخر من الثمار لا تجب فيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، لأن ما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم الانتفاع به بعد ذلك. وبناء على هذا فلا تجب الزكاة في الفواكه كالبرتقال والتفاح والموز والخوخ إلى آخره، لأنها ليست لا بمكيلة ولا مدخرة. كذلك لا تجب الزكاة في الخضروات كالخيار والقثاء والجزر إلى آخره. وكذلك لا تجب الزكاة في البقول كالبصل والثوم والكراس والفجل ونحوها. خلاصة المسألة بالنسبة لدينا، كل الحبوب فيها لدي فيها زكاة، ليس بعد ذلك بالنسبة للثمار ليس كلها فيها زكاة على الراجح، إنما يجب فيها الزكاة إذا جمعت شرطين، أن تكون مكيلة وأن تكون مدخرة. وبالتالي الفواكه ليس فيها زكاة إلا ما كان من التمر والعنب، الخضروات كلها ليس فيها زكاة. نكتفي فقط بهذا القدر وننتقل بعد ذلك إلى شروط الوجوب. يشترط لوجوب الزكاة في الحبوب وما يكال ويدخر من الثمار بلوغ النصاب. ما مقدار النصاب؟ 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق 60 صاعا، فيكون المقدار بالنسبة لدي القدر الذي يبلغ به النصاب 300 صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الصاع؟ الصاع كان كيلا قديما معروفا، الصاع 4 أمداد، هذا هو المد، القدر الذي يحوزه الإنسان بكفي الرجل المتوسط. فالصاع 4 أمداد، هذا مد، 2 3 4، صار لدي صاعا. الوسط 60 صاعا. فأما بالمقاييس العصرية فيعني بعض أهل العلم اجتهد لتقدير الوسط واجتهد بعد ذلك في تحديد 5 أوسق، فقالوا أن قدر 5 أوسق يبلغ حوالي 650 كيلوغرام. يعني الإنسان إذا كان لديه زراعة يزرع حبوبا، هذه الحبوب الخارج من أرضه بلغ هذا القدر من النصاب، عليه أن يخرج الزكاة. متى يجب أو تجب الزكاة؟ تجب الزكاة في الحب عند اشتداد الحب، إذا صار الحب شديدا. لو إنسان يزرع مثلا قمحا، فالقمح يأخذ دورته حتى يصل إلى الحال اليابس، يتيبس ويصير شديدا قاسيا. فإذا ما اشتد الحب بحيث الإنسان إذا ضغط عليه لا ينضغط، هذا هو وقت الوجوب. أما في الثمر فعند بدو الصلاح. ما هو بدو الصلاح؟ أن تجري فيه حلاوته، أن يكون صالحا للأكل. فمثلا لو عندي مثلا العنب، فعندما تبدأ حلاوته، عندما يتغير لونه، فهنا يبدأ القول، يعني يتوجه القول بالوجوب. كذلك بالنسبة للتمر، عندما يتغير لونه إلى أحمر أو يصفر وتبدأ الحلاوة تظهر فيه، هذا هو وقت الوجوب. فهذا هو الأصل. الأصل أن الإنسان عندما يكون لديه هذا الزرع والزرع يبدأ في النضج، الأصل أن الإمام يرسل مندوبا يقوم بعملية تسمى عملية الخرص، التقدير، يقدر هذا المال، يقدر هذا الزرع، ويأتي للحقل الإنسان المقدر يقدر في الحقل أو البستان، يقدر يقول هذا البستان يخرج قدر كذا، فالزكاة عليكم قدرها كذا، فيعلم صاحب البستان أن عليه قدر معين في الزكاة في هذا الخارج، ولا له أن ينتفع بعد ذلك من ما لديه في البستان. ثم بعد ذلك هذا وقت الوجوب. متى يكون الإخراج؟ يخرج بعد ذلك، يبدأ الإنسان في إخراج هذا المحصول، يخرج زكاته بعدما يحوزه ويجنيه ويأتي به إلى الغلاء إلى الصوامع ويبدأ في تخزين هذا الحب. فالإنسان يعني يكون له وقت الوجوب ووقت الإخراج. متى يخرج؟ يخرج هذا تخرج الزكاة عندما يحوزها في خارج الأرض ويبدأ في تخزينها. وهذا ما عبر عنه بقوله ولا يستقر وجوب الزكاة فيها إلا في جعلها في البيدر ونحوه. والبيدر هو موضع تيبيسها، الموضع الذي يضع فيه الفلاح والمزارع يضع فيه ما لديه من المحصول حتى يجف، ثم بعد ذلك يبدأ في تصفيته وهكذا حتى يبيعه. مثلا لو لدي محصول الأرز يخرج هذا الأرز ويضعه في هذا المكان للتخزين، ثم بعد ذلك ينقيه ويبيعه. هذا المكان يسمى البيدر، يسمى الجرين والمربد ونحوه. يعني لدينا مثلا في مصر احنا بسموه الجرن، الجرين هذا يسمى الجرن. فيعني اي مكان، في المكان الذي يأتي به الفلاح بهذه الثمار ويضعها في هذا المكان توطئة لبيعها بعد ذلك. قال لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإذا لدي وقت الوجوب، بداية الوجوب ووقت الإخراج. الوجوب عندما يشتد الحب أو يبدو الصلاح في الثمرة، والإخراج بعدما يحوزها خارجا. طبعا يعني مسألة استقرار الوجوب حقيقة هي أصلا محل خلاف بين أهل العلم، ومنشأ الخلاف هو في قول الحق سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده. هناك من فسر يوم الحصاد بيوم الجذب، بمجرد ما يجني هذه الثمرة عليه بالإخراج مطلقا. ولكن هناك من قال أن هذا الاستقرار لا يكون هو مقرره لديها هنا إلا بعدما ينقل إلى المكان الحفظ والتيبيس. هل هناك ثمرة من هذا الخلاف؟ يعني هل هناك ينبني عليه عمل؟ نعم، قال بناء على ذلك إن تلفت الحبوب والثمار قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط سقطت الزكاة فيها لأنها لم تستقر. يفهم من هذا الكلام لو تلفت هذا المحصول، تلف بعدما جعله في البيدر، يضمن حتى ولو لم يكن منه تعد ولا تفريط. حقيقة هذا هو المذهب لديهم. بداية ما معنى التعدي وما معنى التفريط؟ التعدي فعل ما لا يجوز، كمن يشعل نارا مثلا بجوار المحصول. أما التفريط ترك ما يجب، كمن يجعل هذه الثمار في مكان يهمل فيها الحفظ. بناء على الكلام السابق احنا لدينا ثلاثة أحوال. الحال الأول أن يتلف المحصول أصلا قبل وجود الزكاة، هو يزرع المحصول الآن لسه حتى هذه اللحظة لم يتوجه له الخطاب بالوجوب، ثم تلف المحصول بآثم أو مرض أو أي مكان، هنا لم يستقر الوجوب أصلا وبناء عليه ليس عليه زكاة أصلا. الحالة الثانية أن يتلف بعد الوجوب ولكن قبل الاستقرار، قبل أن يجعلها أو يحوزها في البيدر. في هذا تفصيل، إن كان بتعد منه أو تفريط فهنا يضمن الزكاة، أما إذا لم يكن هناك تعد ولا تفريط فلا يضمن الزكاة. الحالة الثالثة لو تلفت ولكن بعدما جعلها في البيدر استقر الوجوب، هنا كما ذكر لدينا في اختياره أنه يضمن مطلقا تعدى أو لم يتعدى، فرط أو لم يفرط. لكن الراجح أن هذه الحالة، الحالة الثانية، أن الإنسان لا يحاسب على هذا إلا إذا تعدى أو فرط فقط. طب ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الزروع؟ هذا يختلف وفقا لطريقة التعامل مع هذا الزرع، طريقة السقي لهذا الزرع. فلو كان هذا المحصول يزرع بماء السماء أو ماء الأنهار، والتي يعبر عنها الفقهاء بأنه يسقى بغير كلفة بغير مؤونة، فهذا هو الذي يقرر فيه العشر، عليه أن يخرج عشر المحصول. أما لو كان فيه مؤونة في التعامل معه وسقيه كمن يستخدم الآلات الزراعية ونحو ذلك، فهذا يطالب بنصف العشر. كلما قل المجهود كلما زاد الواجب. محصول يروى بغير مجهود مجرد الأمطار التي تنزل من السماء فيأخذ القدر الأكبر يأخذ العشر، محصول يروى بكلفة ويروى بجهد هذا يأخذ منه نصف العشر. والدليل على هذا ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون أو كان عثريا العشر. العثري هو الذي يشرب بجذوره يشرب تلقائيا، وما سقي بالنضح نصف العشر. فبدأ لو كان يسقى بأكثر من طريقة، يعني يسقى بمياه المطر ويسقى أيضا بشيء من الماكينات الزراعية أو نحو ذلك، فهنا يجمع بين الطريقتين، كان نصفه يرى بهذا ونصفه يرى بهذا، فهذا القدر الواجب فيه العشر وهذا نصف العشر، فالمتوسط ثلاثة أرباع العشر. فقال هنا ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يسقى بمؤونة وغير مؤونة، لو كان فيه الطريقتين. فإذا تساوت فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا. يعني الإنسان لو لم يكن الأمر على هذه التقسيمة لو نص بمجهود ونص بغير مجهود، فننظر إلى الحال الأغلب، لو كان في أغلب الأحيان يسقى بماء الأمطار فيأخذ الحكم الإيه؟ الذي يسقى بالأمطار ويكون فيه العشر، لو كان أغلب الأحوال يسقى بكلفة فيأخذ الحكم الذي يسقى بمؤونة وفيه نصف العشر. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام على زكاة الزروع وننتقل للكلام على زكاة المال.